الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من شرح كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال قدس سره: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله تعالى به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. قوله اعلم، هذه بداية ينبهك بها الشيخ إلى ضرورة أن يحضر ذهنك، وأن الذي يلقى إليك أمر جلل يستحق أن تنتبه إليه. والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه، هذا مراده، أن تعتقد ما أقول لك اعتقادا جازما، لأن ما أقوله لك مطابق للواقع تمام المطابقة. فالمراد أن يكون موقنا به. والعلم له درجات، فمنها الجهل، وهو نوعان: الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط ما هو؟ هو ألا يعتقد شيئا أصلا. وأما الجهل المركب فهو أن يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. اللي مش عارف المعلومة هذا جاهل جهلا إيش؟ بسيطة. واللي عارفها مقلوبة، الذي يعتقد أن الشمس تشرق بالليل، هذا جهله مركب. ولذلك الشاعر يقول مع التحفظ: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. توما هذا الحكيم الذي زي ما بيقولوا تصدق لما وجد العزوبة قد فشت والعنوسة قد انتشرت، أمرهم أن يتصدقوا على الرجال ببناتهم، وظن أن هذا قربة لله تبارك وتعالى. فقيل فيه: فمن رام العلوم بغير شيخ يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فهذا الجهل البسيط وذاك الجهل المركب. أيضا من درجات العلم الوهم، وهو اعتقاد الشيء مع معارض الراجح، والشك اعتقاده مع معارض مساو، والظن اعتقاد الشيء مع معارض مرجوح. وأما اليقين وهو الجزم، وهو العلم الذي يريد الشيخ أن تعلمه، فهو اعتقاد الشيء اعتقادا جازما على ما هو على ما هو عليه، اعتقادا مطابقا. العلماء بيقسموا العلم لنوعين: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو ما كل أحد مضطر إلى التسليم به، لا يسع أحدا جهله، لأن طريقه الحس، ما يدرك بالحس فلا يمكن جهله. ومثله ما ثبت بالتواتر: كون الشمس تشرق بالنهار، كون النار محرقة، كون هذا خشبا، وما إلى ذلك. هذه كلها معلومات ضرورية، يعني لا يسع إنكارها، لأن منشأها ومصدرها ما هو؟ الحس. الحس إما نظر، إما سمع، إما شم، إما لمس، إما ذوق، وإما الحاسة السادسة. طيب، وأما العلم النظري فهو العلم المستفاد من النظر، يعني من التأمل. أنت تنظر في مسألة علمية، تجمع أدلتها، إذا كان فيها مثلا إجماع ظني أو نص غير قطعي، فيحصل لك العلم النظري الناشئ بالنظر، بأن هذا الشيء مطابق للواقع، أو يحصل لك اليقين الجازم بهذا الأمر. فالشيخ يقول لك اعلم، ثم يقول رحمك الله، يدعو لك أيها المخاطب، أيها القارئ، أيها السامع، بأن يرحمك الله تعالى. وفي ضمن هذا دعاء منه بأن يلهمك الله فهم ما يلقيه إليك، لأن الهدى هدى الله. كائن ممن استمع إلى الوحي الشريف وإلى الدلائل القاطعات والبراهين الناصعات من في أصدق الخلق وأقدرهم بيانا وأفصحهم عبارة. أليس قد سمعه أناس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فلما لم تتداركهم رحمة الله زاغوا وضلوا وما انتفعوا بما سمعوا. فوجه هذا الدعاء هنا ما هو؟ يدعو أن يتدارك الله قارئ هذا الكتاب وسامعه برحمته حتى يفهم عنه فيهديه الله بإذنه، لأن الهدى هدى الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فكأن هذا إشارة إلى أن الفهم والهدى لا ينال إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا تعتقد أنك تصل إلى الحق بقوتك أو بقدرتك أو بعقلك. كائن من ذي عقل لم يهده عقله إلى التوحيد، وكأي من صاحب فهم وذكاء وبراعة لم يقده ذكاؤه إلا إلى الهاوية. تعرفون ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية، وهذا من أذكياء العالم لا شك، عاش ومات يهودي. غاندي، هذا غاندي من أعظم عظماء التاريخ المعاصر، يعدونه من كبار المحررين ومن عظماء الساسة وقواد الثورات. غاندي هذا ماذا كان يعبد؟ كان يعبد البقرة. هل نفعه عقله؟ ما نفعه عقله. لماذا؟ لأنه لم يصحبه ذكاء، لم يصحبه توفيق من الله عز وجل، حجب الله عنه رحمته فضل. غاندي هذا كان يقول: أم البقرة خير من أمي التي ولدتني، لأن أم البقرة تعطيني الحليب دون مقابل، وأمي التي ولدتني تعطيني الحليب لأخدمها في الكبر، وأم البقرة تعطيني الحليب دائما، وأمي التي ولدتني تعطيني الحليب عامين فقط. هذا عقله، هذا عقله. فاحمد الله على الهداية، مش بإرادة الإنسان ولا يعني بقدرة الإنسان ولا بذكائه ولا بعقله أن يهتدي إن لم يهده الله تبارك وتعالى. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك كان أهم دعاء على الإطلاق هو أن تدعو الله بالهداية. ولذلك خص الله هذا الدعاء بالإيجاب دون غيره من الدعوات. صار أنت مطالب 17 مرة في اليوم أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولا تقبل صلاتك إلا أن تدعو بهذا الدعاء، لأن حاجتك إلى الهداية أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب، بل إلى النفس الذي تتنفسه. وأنت إذا فقدت الطعام والشراب ستموت، وكل نفس ذائقة الموت. أما لو فقدت الهداية يموت قلبك، وموت قلبك معناه نار وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلامة. يقول الشيخ عليه الرحمة: اعلم رحمك الله أن التوحيد، يعرف لنا التوحيد الذي أفرد هذا الكتاب لكشف الشبهات فيه، فلا بد من بيان الشيء المراد كشف الشبهات فيه أولا. فيقول: اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهذا أحد أنواع التوحيد، وهو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وذلك أن الشيخ رحمه الله يدندن حول هذا الأمر لفشو الضلال والجهل فيه. كانوا في جزيرة العرب يدعون الموتى والمقبورين، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، يذبحون لهم، يتقربون لهم بالقربات من دون الله تبارك وتعالى. فكان لابد أن تكون دعوة الشيخ متمحورة حول هذا المعنى الرئيسي، حول توحيد الإلهية. وأما التوحيد بالمعنى الأعم فهو إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحقه في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. والعلماء لما استقرأوا النصوص تبين لهم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم تقسيم استقرائي بحسب ما دلت عليه النصوص. فتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الإلهية وهو توحيد الله بأفعالنا، بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون. توحيد الإلهية هو ثمرة الإيمان بتوحيد الربوبية إذا كمل في القلب على حقيقته كما سنبين، وهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بالقصد والطلب، فلا يصرف ما هو من الطاعات والقرب إلا له سبحانه. كل ما كان عبادة فإنه لا يصرف إلا للخالق الرازق المدبر المتصرف. إياك نعبد، إياك، هذه إياك قدم المعمول الذي هو الضمير المنفصل إيا، قدمه لماذا؟ ليفيد الاختصاص والحصر، لأن تقديم المعمول جرا ومجرورا أو مفعولا يفيد الحصر. فكأنه قال إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. وهذه العقيدة ليس فيها إشكال بحمد الله، وهي عقيدة عامة المسلمين ولله الحمد، يمرون هذه الصفات كما جاءت. من لم يدخل فيهم منهم في علم الكلام ويقرأ هذه الفلسفات وتلك الأمور التي أدخلت في الدين وليست منه، فإنه يثبت هذه الصفات على وجهها لائقة بالله تبارك وتعالى. ولنعلم أننا أعجز ما نكون عن معرفة كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، فقد قطع الله الآمال وأيأس العقول دون معرفة كنه صفاته تبارك وتعالى. أنا ليس استطرادا ولكن قصة مفيدة أذكرها في هذا السياق، وأن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أحد أكابر المحدثين بلغه أن بعض الناس يتكلمون في الصفات من الأمراء، فقال له يا بني أنتم تتكلمون في صفات الرب، وهذا الأمر إذا وصل إليكم يعني تكون طامة، لأن فساد الأمراء والملوك فساد للرعية. فقال له يا بني سأسألك، أتروي الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح؟ قال نعم. قال يا بني فصف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فسكت. فقال يا بني فصف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فين هنحط الجناح الثالث؟ وماذا ستكون وظيفته؟ فسكت. فقال يا بني عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. إذن هذا هو التوحيد بالمعنى الأعم، لكن هل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد هنا المعنى الأعم؟ لا، يريد الكلام عن توحيد إيش؟ عن توحيد الإلهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. هذا هو الإعراب الصحيح للا إله إلا الله، لا التبرئة، لا التي لنفي الجنس خبرها مقدر، ويقدر عادة بموجود. فحين نقول لا رجل في الدار فإن التقدير لا رجل موجود في الدار. طيب، لكن حين نقول لا إله إلا الله فكيف نقدر خبر لا التي لنفي الجنس هنا؟ هل نقول لا إله موجود إلا الله؟ لا، فالآلهة الباطلة موجودة بكثرة، هذا يعبد الحجر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد البقر، مش كده؟ فنقدر خبر لا التي لنفي الجنس هنا بلا إله حق، فليس ثم من يستحق العبادة والإلهة في هذا العالم إلا الرب تبارك وتعالى. وهذه الدعوة التي هي إفراد الله بالعبادة، أن كل ما كان من جنس العبادات أو كل ما كان عبادة فلا بد أن يصرف لله ولا يجوز أن يصرف لغير الله، وصرفه لغير الله تعالى شرك، هو دين الإسلام الذي بعثت به الرسل جميعا وأنزلت به الكتب جميعا. كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، كل الرسل بعثوا بالإسلام لله. لذلك ليس صحيحا أن نقول الأديان السماوية هي شرائع تنزل من السماء، نعم، أما أنها أديان فلا، بل إن الدين عند الله الإسلام. ولو تأملت ستجد القرآن ناطقا بأن الرسل جميعا بعثوا بالإسلام. نوح ألم يقل لقومه وأمرت أن أكون من المسلمين؟ قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه السلام ألم يقل توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ والسحرة سحرة موسى ألم يقولوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين؟ والمسيح عليه السلام قال الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فغرض المقصود أن الرسل جميعا بعثوا بالإسلام بهذا الدين الواحد، تختلف شرائعهم نعم، يجعل الله عز وجل لكل نبي شريعة موافقة لحال قومه، فالصيام في هذه الشريعة مخالف للصيام في تلك الشريعة، الصلاة في هذه الشريعة تخالف الصلاة في تلك الشريعة، أما لب الدين وأصله وهو العقيدة فالرسل جميعا بعثوا فيها بشيء واحد لا يتبدل ولا يتغير ولا يمكن أن يختلف، وهو لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، هذه لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك تجد النكتة عجيبة في أن الله يقول كذبت قوم نوح رسولهم، يقول كذبت قوم نوح إيش؟ المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ما ذاك؟ هل أرسل إليهم أكثر من رسول؟ والله لا يذكر في سياق القصة إلا خبر رسول واحد جاءهم مبينا ومنذرا. ولكن لما كذبوا رسولا وكانت دعوة الرسل جميعا متشابهة، بل كانت دعوة الرسل جميعا واحدة، فإنهم يدعون إلى شيء واحد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، كانوا كالمكذبين لجميع الإيه؟ لجميع الرسل. فإذا دعوة الرسل جميعا هي لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، هذا لأن كلمة التوحيد إيجاب وسلب، إثبات ونفي، إثبات لإلهية الله تعالى وأنه المعبود وحده دون غيره، ونفي لها عما عداه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو الإيه؟ النفي. إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أرسل جميع الرسل بلا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا الإيش؟ هذا النفي. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا نص قاطع في أن رسالة جميع الرسل هي ماذا؟ لا إله إلا الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل أتوا بتوحيد الرب تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك ومحاربته، فإن الشرك أعظم جرثومة تتهدد بني البشر كما سنبين ونوضح خطر الشرك إن شاء الله. قال الله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه عجيب شبه عقيدة الرسل الواحدة التي هي ماذا؟ التي هي لا إله إلا الله، عقيدة الرسل جميعا والأنبياء جميعا من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم جميعا هي لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه دعوة الرسل والتي لها شقان، شق يتفقون عليه وشق يختلفون فيه. على ما يتفقون؟ على العقيدة، على التوحيد، على إفراد الرب بالعبادة دون غيره، على أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، على أنه لا يجوز التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى. هذه لا إله إلا الله، هذا هو أصل الدين. وما الذي يختلفون فيه؟ فهو الشرائع، كما قال الله: لكل جعلنا منكم شذعة ومنهاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه بالأب تلك العقيدة الواحدة وبالأمهات الشتى تلك الشرائع المختلفة، فقال صلوات الله عليه كما في صحيح البخاري: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أولاد علات دينهم واحد. الأولاد العلات أو الإخوة لعلات هم الإخوة لأمهات مختلفات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وإذا كان الأب والأم متحدين فالإخوة أشقاء، وإذا كانت الأم واحدة والآباء متعددين فالإخوة أولاد أخياف. وإذن فهذا تشبيه عظيم يشبه فيه النبي صلوات الله عليه هذه العقيدة الواحدة بالأب، ويشبه تلك الشرائع المختلفة بالإيش؟ بالأمهات الشتى. هذا الأصل الذي تكلمنا عنه الآن من أهم الأصول، وأولاها أن يعتنى به ويفطن له. يقول الشيخ: اعلم أن التوحيد، اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين الرسل عليهم السلام الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حين يأتون نوحا عليه السلام فيقولون: أنت نوح أول رسول إلى أهل الأرض. وكذلك قال الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لكن يذكر المؤرخون أن إدريس عليه السلام وكذا يذكرون شيث أنهما كانا قبل نوح عليه السلام، وآدم نبي كما في الحديث أن أبا ذر سأله عن آدم أنبي هو فقال: نعم نبي مكلم. فإن صح أن إدريس وشيث، وبالقطع آدم كان قبل نوح، أن إدريس كان قبل نوح، فيكون المثبت لنوح من حيث الأولية هو إيه؟ الرسالة، أن تم فرقا بين النبي والرسول. وليس هذا بحثنا الآن، يعني لسنا الآن بصدد الكلام على، لا نريد أن نخرج إلى مباحث فرعية، لأن مسائل الكتاب كثيرة في الحقيقة، وإلا فالفرق بين النبي والرسول من المسائل التي تشعبت فيها أقوال الناس وقد قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بين النبي والرسول. والشيخ الأشقر رحمه الله في كتابه المتعلق بالرسل والرسالات رجح أن الرسول هو من يبعثه الله تبارك وتعالى بشرع مستأنف، وأما النبي فيبعثه الله تبارك وتعالى بشرع من سبقه. التعريف المشهور أن الرسول يبعث بشرع ويؤمر بتبليغه، والنبي يبعث بشرع ولا يؤمر بتبليغه. على كل حال تنظرون المسألة في كتاب الرسل والرسالات للدكتور الأشقر رحمه الله. والحقيقة أنا أشير إشارة لطيفة إلى أهمية كتابات الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. هذا الرجل خسرته الأمة كلها وفقدته في رمضان الفائت، عليه أوسع الرحمات. ما من طالب علم إلا وللدكتور الأشقر منة في عنقه ويد طوقه بها، فكتاباته تتميز بأنها أيضا من قبيل السهل الممتنع، كتابات رصينة معتمدة على الدليل من الكتاب والسنة، خالية من الخوض في المباحث الفرضية والجدلية والكلامية. ولذلك نفع الله بكتاباته نفعا عظيما. كان بعض المشايخ يقول إذا وجدت كتاب مكتوب عليه اسم الدكتور الأشقر فاشتريه وأنت مغمض العينين، يعني اعلم واقطع أنك ستستفيد منه ولا شك. فأنا أوصي بالذات بمجموعة العقيدة للدكتور الأشقر رحمه الله، وهي في 8 أجزاء لكنها من أنفس ما يكون. يقول أولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. كم لنا مضى من دقيقة؟ طيب، يقول أولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، وقوم نوح عليه السلام قد ثبت الخبر ببداية ظهور الشرك فيهم كما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن بداية ذلك أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين. فإذا دايما مش مسار الخلاف مع القوم انه هذا الرجل صالح ولا مش صالح. انا بستاء جدا وبتضايق جدا لما الاقي بعض الناس بيكلموا بعض الغلاة من المتصوفة وغيرهم ويقوموا يجعلون مدار البحث حول ان السيد البدوي ده كان ايه، لا ده لم يكن رجلا صالحا، كان فيه وفيه، ويذكرون بعض الكلام هبه كان كذلك. هل هذه هي القضية؟ يعني أصلح الصالحين على الإطلاق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يفعل عنده ما يفعل عند البدوي من الندر له والذبح له والدعاء ودعائه والاستغاثة به وما إلى ذلك؟ هذه عبادات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، لا يصرف شيء منها لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فليست مشكلتنا ولا قضيتنا في أن فلانا هذا كان صالحا أو لم يكن، لا، القضية أن ما يفعل هو من الغلو، وأن إثباتنا صلاح فلان نقول صلاحه هذا ينفعه الله به، صلاحه هذا لنفسه عائدته عليه هو الذي ينتفع به، وهو كان أحوج ما يكون إلى هذا الصلاح وإلى تلك التقوى، وهو مع هذا أفقر ما يكون إلى الرب تعالى في أن يتقبل منه عمله هذا، ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الصالح وذلك الولي وذاك النبي إن أردت أن تكون صادقا في دعواك محبته فليس معنى هذا أن تغلو فيه ولا أن تنزله فوق منزلته، وإلا فإنه لا يرضى بهذا ولا يقبله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا فضلا وأطولنا طولا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات الله عليه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشرف هؤلاء الصالحين وعلو رتبتهم إنما حصل من جهة تكميلهم العبودية لله تبارك وتعالى. لما كملوا العبودية لله ورسخت أقدامهم في ساحتها صاروا أرفع الناس قدرا وأعلاهم طبقة. فكان من يصدق في محبتهم حقيقا أن يتأسى بهم، أن يأخذ شعبة من صلاحهم، أن يقتدي بهم فيما كانوا عليه من التقرب إلى الله وصرف العبادات له وحده سبحانه. وأما الغلو ومجاوزة الحد فهذا الذي كان الصالحون كلهم ينهون عنه ويحذرون منه، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله، فهم ما بعثوا إلا بمحاربة الشرك وإقرار دعوة التوحيد. فأول ما كان ذلك أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا ناسا صالحين بشهادة من وإقرار من؟ ابن عباس. كانوا قبل نوح عليه السلام، فلما ماتوا حزن الناس عليهم لصلاحهم وتقواهم، فصوروا لهم صورا يذكرونهم بها. وهذه أولى خدع الشيطان، إنه كما قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا يكون الناس التوحيد فيهم راسخ مستقر مش هيجيلهم التوحيد بداية يقول لهم، مش هيجيلهم استغفر الله، مش هيجيلهم الشيطان بداية يقول لهم أشركوا، لكن لابد يحط ذريعة، يأتي بشيء قبيح يلبسه ثوبا حسنا يقنعهم بفعله ثم يتوصل به إلى مقصوده بعد. فأقنعهم بأن يصنعوا تلك التصاوير، قالوا لهم عشان إيه؟ تذكرونهم بها. فإذا كل ما تشوفوا صورة ود ولا صورة سواع تفتكروا عبادته فتجتهدون أنتم أيضا في الإيه؟ في العبادة. فصنعوا تلك التصاوير، فلما مات صانعوها وتنسخ العلم ونسي العلم وأتى من بعدهم من أبنائهم ولم يعرفوا وجه صنع تلك الصور، اعتقدوا أنها صنعت لأجل ماذا؟ لأجل أن تعبد، فعبدوها وصرفوا لها القرابين. فكان أول نشوء الشرك في العالم بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين. يقول لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقد قال الله عز وجل على لسان نوح ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر الأصنام، بعث إلى العرب وقد كان حول مكة 63 صنم كسرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينخسها برمحه صلوات الله عليه عام الفتح، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وود وسواع وهذه الأصنام أيضا كانت موجودة بعضها عند بعض قبائل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها فهدمها. وآخر الرسل بيقين بإجماع المسلمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، كما قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكل من ادعى أن ثم نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة المسلمين وإن انتسب إلى الإسلام. هؤلاء البهائية والقاديانية ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون في متبوعيهم، مرزا غلام أحمد القادياني متبوع القاديانية أو البهاء متبوع البهائية، يزعمون فيهم أنهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك مجرد وردة عن الإسلام. الغرض، طيب واحد يقول أليس عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الله الدجال على يديه، فما وجه الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكون عيسى ينزل آخر الزمان؟ يقول عيسى ينزل متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستأنفا شرعا جديدا. طب هتقول لي ما هو هيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، نقول هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أمره وأخبر عنه أنه حين ينزل يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فهو حين ينزل متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا مستأنفا شرعا جديدا. ولذلك حين ينزل يصلي خلف المهدي عليه السلام، فكما جاء في الحديث أنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، حررها الله من الطغاة ورفع عنها أيدي الظالمين، فينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقولون له تقدم يا روح الله، فيأمر المهدي أن يتقدم ويقول فإنها لك أقيمت، ويقول بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، أو كما في الحديث. فهو يأتم بالمهدي، وبعد ذلك يكون هو إمام الناس كما يقول الشراح. لأجل ماذا؟ لماذا يهتم به؟ يأتم به أول ما ينزل، يأتم به أول ما ينزل إشارة إلى أنه لم يبعث بشرع جديد، وإنما بعث بإقرار وإنفاذ تلك الشريعة المحمدية. بعضهم ألغز فعد عيسى بن مريم في الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ليلة أسري به كذلك، مش النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى ليلة أسري به؟ وعيسى حي أو مات؟ حي، كما هو الصواب وهو معتقد أهل السنة أنه حي، رضي الله عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فبعضهم ألغز وقال من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. شو الجواب؟ وأنه لقيه صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأنه أفضل من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المذكورين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. قال أرسله الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.